بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد ذكرنا يوم أمس أن الكلام إما أن يدل على المعاني بمنطوقه، وإما أن يدل عليها بمفهومه. كما عرفنا أن المنطوق ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهي النص والظاهر والمجمل. إلا أن دلالة المنطوق على المعنى في بعض الحالات قد لا تكون صريحة، وقد لا تكون بظاهرها صحيحة، مع أن المتكلم يعي ويعني ما يريد، وقد يكون المعصوم صلى الله عليه وسلم، وقد يكون الكلام من كلام الله في القرآن. وبناء على ذلك فلا بد من تقدير شيء في الكلام يستدعيه المعنى، يصير به الكلام صريحا أو صحيحا. كما أنه في بعض الحالات قد يفهم من الكلام المنطوق معنى آخر لم يسق له هذا المنطوق. ولذلك قسم الأصوليون دلالة المنطوق إلى قسمين: الأول دلالة الاقتضاء، والثاني دلالة الإشارة، وسنتكلم على كل واحد من هاتين الدلالتين. أولا دلالة الاقتضاء، وهي دلالة اللفظ المنطوق به على معنى مضمر يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا. أما الأول فهو ما يتوقف عليه صدق الكلام، وذلك كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فإن مقتضاه رفع ذات الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وهذا مستحيل، لأن هذه الأمور قد وقعت. فحتى يصدق الكلام يجب تقدير معنى مضمر، وهو رفع الإثم المترتب عليها والمؤاخذة بها، وبهذا يصدق الكلام ويصير معناه رفع عن أمتي إثم الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وأما ما تتوقف عليه صحة الكلام عقلا فذلك كقوله تعالى: واسأل القرية، أي اسأل أهلها، إذ يستحيل عقلا أن يسأل القرية وهي الأبنية المجتمعة. ولذلك كان لابد من تقدير معنى محذوف تتوقف عليه صحة الكلام، ألا وهو الأهل، ويصير تقدير الكلام واسأل أهل القرية، وهذا أمر يقتضيه العقل ويحكم به. وكذلك قوله تعالى: والعير التي أقبلنا فيها، فإنه يستحيل أن يسأل يعقوب عليه السلام العير التي جاء عليها أولاده، ولذلك كان لابد ليصير الكلام صحيحا عقلا كان لابد من تقدير محذوف تقديره الأهل، ويصير تقدير الكلام واسأل أهل القرية التي أقبلنا منها، واسأل أهل العير التي أقبلنا فيها. وأما ما تتوقف عليه صحة الكلام شرعا لا عقلا فذلك كقول القائل لصديقه: اذبح شاتك عني بمئة دينار، ففعل. فإن الذبح يقع عن القائل فيما لو كان كفارة مثلا وتبرأ ذمته، ولكن كيف يكون هذا مع أنه ليس بمالك للشاة، بل هي ملك لمالكها الأول، ولا يحق له شرعا أن يتصرف فيها هذا التصرف. ولذلك كان لابد من تقدير معنى في الكلام ليصح الذبح شرعا عن الآمر، فكان المقدر: ملكني شاتك بمئة دينار ثم اذبحها عني بالوكالة. وهذا الكلام المحذوف المقدر فهمناه من قوله عني، حينما قال له: اذبح شاتك عني بمئة دينار. وقد ذكرنا أن صحة الكلام هنا متوقفة على هذا المقدر شرعا، لأن الذي يمنع أن تقع الشاة عن كفارة الآمر هو الشرع، إذ لا يجوز له شرعا أن يذبح ملك غيره، ولو ذبحه لا يقع عنه، وأما العقل فلا يحيل هذا ولا يمنع. وأما دلالة الإشارة فهي دلالة اللفظ على ما لم يقصد به، وذلك كقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فإن هذا اللفظ يدل على صحة صوم من أصبح جنبا، وإن لم يكن هذا المعنى مقصودا من اللفظ في الوضع، لأنه من لوازم الجماع حتى آخر لحظة من الليل، أي أن الإنسان يجوز له أن يجامع أهله حتى آخر لحظة من الليل، وهي غير كافية للغسل من الجنابة. إذن سيبدأ الإنسان بعض صيامه قبل أن يغتسل، فلو لم يكن صيامه صحيحا لأمره الله بأن ينزع عن الجماع قبل الفجر بزمن يتسع للغسل، فلما لم يأمره الله بذلك دل على أنه يجوز له أن يصبح جنبا وأن صيامه صحيح شرعا. ونحن نعلم أن هذه الآية لم تسق لهذا الغرض، فهي لم تسق لبيان جواز الصيام مع الجنابة، وإنما سيقت لبيان جواز الأكل في الليل إلى طلوع الفجر، وإنما فهم جواز الصيام مع الجنابة بما ذكرناه بإشارة اللفظ المنطوق به إليه. وفي ختام الكلام على المنطوق يجب علينا أن نعرف ما يحمل عليه اللفظ المنطوق به إذا كان يحتمل عدة حقائق كالحقيقة الشرعية واللغوية والعرفية. وقد فرق الأصوليون بين الكلام الصادر من الشارع أو من غيره، فقالوا: إذا ورد الكلام من الشارع وتردد بين الحقيقة الشرعية واللغوية والعرفية فإنه يحمل أولا على الحقيقة الشرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات، وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم: إني إذا أصوم، حينما سأل زوجته عما يوجد عندها من الطعام فأخبرته بأنه لا شيء عندها، فقوله صلى الله عليه وسلم إني إذا أصوم يحمل أولا على الحقيقة الشرعية، لأنه بعث لبيان الشرعيات، وبذلك أثبت الفقهاء جواز صيام النافلة بنية من وسط النهار ولو لم ينوي من الليل، وحملوا وجوب النية من الليل على صيام الفرض. فإن لم يكن له حقيقة شرعية أو كان ولم يمكن الحمل عليها، حمل على الحقيقة العرفية الموجودة في عهده صلى الله عليه وسلم، لأن التكلم بالمعتاد عرفا أغلب من المراد عند أهل اللغة، ولأنها المتبادرة إلى الفهم. فإن تعذر حمله عليها حمل على الحقيقة اللغوية. وأما إذا ورد اللفظ من غير الشارع فإنه أولا يحمل على معناه اللغوي لاضطراده، فإن تعذر حمله على المعنى اللغوي حمل على المعنى العرفي، وهذا هو المراد من قول الفقهاء: ما ليس له ضابط في الشرع ولا في اللغة يرجع به إلى العرف، وإنما أخر العرف هنا لعدم انضباطه واضطراده. ومثال هذا ما لو قال رجل لامرأته: إن كان في بيتي نار فأنت طالق، وكان في بيته سراج، فإنها تطلق بناء على ترجيح المعنى اللغوي على العرفي. وهذا الذي ذكرناه من ترجيح المعنى اللغوي على العرفي إنما هو في غير الأيمان والنذور. وأما في الأيمان والنذور فقد رجح العلماء المعنى العرفي على المعنى اللغوي، لأن الإنسان إنما يتكلم ويحلف على المتعارف عليه عادة، ولذلك لو حلف ألا يأكل رؤوسا ثم أكل رؤوس العصافير فإنه لا يحنث، لأن العرف يحمل الرؤوس على رؤوس الغنم، وإن كانت رؤوس العصافير رؤوسا لغة. وكذلك لو حلف ألا يضع رجله على وتد أو جنبه على بساط ثم وضع رجله على الجبل وجنبه على الأرض فإنه لا يحنث، وإن سمي الجبل في القرآن الكريم وتدا في قوله تعالى والجبال أوتادا، وإن سميت الأرض في القرآن الكريم بساطا. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد انتهينا في حلقتنا السابقة من الكلام على المنطوق بأقسامه ودلالته وما يحمل عليه، وسننتقل اليوم إلى القسم الثاني من أقسام الاستدلال بالألفاظ، وهو قسم المفهوم. فالمفهوم لغة ما يستفاد من اللفظ، واصطلاحا ما دل عليه اللفظ لا بوضعه اللغوي، أي المعنى الذي يدل عليه اللفظ المنطوق به لا بوضعه اللغوي، وإنما بما يستفاد منه مما يرمي إليه، سواء أوافق المعنى المستفاد حكم المنطوق أم خالفه. وذلك كتحريم الضرب للوالدين المستفاد من قوله تعالى فلا تقل لهما أف، فهذا الحكم وهو تحريم الضرب لم يدل عليه اللفظ بوضعه اللغوي، لأنه وضع في اللغة لتحريم التأفيف فقط، وإنما استفيد منه تحريم الضرب بانتقال الذهن إليه بطريق التنبيه بالتأفيف على الضرب. والمعنى المفهوم من اللفظ والحكم المستنبط منه تارة يكون موافقا للحكم المعروف من المنطوق، وتارة يكون مخالفا له. فإن كان الحكم المستفاد من اللفظ عن طريق المفهوم موافقا للحكم المعروف من اللفظ المنطوق به فهو مفهوم الموافقة، وإن كان الحكم المستفاد من اللفظ عن طريق المفهوم مخالفا لحكم المنطوق فهو مفهوم المخالفة. أما مفهوم الموافقة فهو المعنى المفهوم من اللفظ الذي يوافق حكمه حكم المنطوق به في الإيجاب والسلب، وهو ينقسم إلى قسمين. القسم الأول فحوى الخطاب، وهو ما كان أولى بالحكم من المنطوق، وذلك كتحريم ضرب الوالدين المفهوم من قوله تعالى فلا تقل لهما أف، فهو أولى بالتحريم من التأفيف المنطوق به، لأن الإيذاء في الضرب أشد منه في التأفيف، ولذلك كان الضرب المسكوت عنه أولى بالحكم من التأفيف المنطوق به. وأما القسم الثاني فهو لحن الخطاب، وهو ما كان الحكم فيه مساويا للحكم في المنطوق، وذلك كإحراق مال اليتيم المفهوم من قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، فإن الحكم في الإحراق المسكوت عنه مساو للحكم في الأكل لمساواة الإحراق للأكل في الإتلاف. هذا ما يتعلق بمفهوم الموافقة. وأما مفهوم المخالفة فهو المعنى المفهوم من اللفظ الذي يخالف حكمه حكم المنطوق به، وذلك كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فإن منطوق الحديث يدل على أن الماء الذي بلغ قلتين إذا وقع فيه نجاسة دفعها عن نفسه ولا ينجس بها بالشرط المعروف عند الفقهاء. ويفهم منه أن الماء إذا كان دون القلتين يحمل الخبث فلا يدفعه عن نفسه وينجس به. وهذا الحكم المفهوم من النص وهو تنجيس ما دون القلتين بملاقاته للنجاسة مخالف للحكم المنطوق به، وهو عدم تنجيس الماء الزائد عن القلتين بملاقاته للنجاسة. ومفهوم المخالفة هذا حجة عند جماهير الأصوليين، وقد أثبتوا به كثيرا من الأحكام الشرعية، وإن كان يوجد لدينا العديد من الآيات والأحاديث التي عطل مفهومها بإجماع العلماء، فإن تعطيل المفهوم فيها لا لأن المفهوم ليس بحجة، ولكن لعلل وقرائن خارجية من الشرع أوجبت أن يعطل المفهوم في هذه الآيات والأحاديث. ولذلك شرط القائلون بمفهوم المخالفة شروطا لا بد منها للعمل بالمفهوم من الكلام، فإن تحققت الشروط عمل به وإلا فلا. وهذه الشروط هي: أولا، ألا يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، وذلك كقوله تعالى: فلا تقل لهما أف، فإنه لا يفهم منه جواز الضرب، لأن الضرب المسكوت عنه أولى بالحرمة من التأفيف، فمفهوم المخالفة معطل في هذه الآية. ومن هذا القبيل قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فإن منطوق هذا الكلام أن قضاء الصلاة واجب في حالتين فقط، وهما النسيان والنوم. ومفهومه أن من ترك الصلاة عمدا فإنه لا يجب عليه قضاء هذه الصلاة، إلا أن الفقهاء لم يعملوا بهذا المفهوم، وذلك لأن المسكوت عنه وهو قضاء الصلاة إذا تركت عمدا أولى بحكم القضاء من المنطوق به، وهو وجوب القضاء في حالة النوم والنسيان، لأنه إذا وجب القضاء على النائم والناس وهما ممن رفع القلم عنه، فأن يجب قضاؤها على من لم يرفع القلم عنه من باب أولى، لأنه تركها عمدا فهي أحق بالقضاء مما ترك سهوا. وقد بين صلى الله عليه وسلم هذا في الحج حينما سأله السائل عن أبيه الذي أدركته فريضة الحج ولم يحج، هل يقضي عنه حج؟ فأجابه صلى الله عليه وسلم بأنه يقضي الحج عن أبيه، وعلله بأن دين الله أحق بالقضاء، فإن ما استقر في الذمة من ديون البشر لا يسقط بالموت، فإذا كان الأمر كذلك في ديون البشر فدين الله أحق بالقضاء. وكذلك الصلاة إذا استقرت في الذمة يجب قضاؤها، لأن دين الله أحق بالقضاء. ولذلك ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد مع جماهير فقهاء المسلمين بالاتفاق ذهبوا إلى وجوب قضاء الصلاة المتروكة عمدا مع روايتهم لهذا الحديث، وذلك لما ذكرناه من أنهم لم يعملوا بمفهومه، لأن المسكوت عنه وهو قضاء الصلاة المتروكة عمدا أولى بحكم القضاء من المنطوق به وهو النوم والنسيان. وإلى الغد حيث نتم الكلام على بقية شروط مفهوم المخالفة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد تكلمنا في الحلقة الماضية على مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، وبينا أن مفهوم المخالفة حجة عند جماهير العلماء، وإن كان كثير من الآيات والأحاديث قد تعطلت حجية المفهوم فيها، فإن هذا التعطيل لا لأن المفهوم ليس بحجة، وإنما لأن القرائن الشرعية الأخرى هي التي أدت إلى تعطيلها. ولذلك شرط القائلون بمفهوم المخالفة عدة شروط للعمل بالمفهوم. أولها ألا يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، فإن كان كذلك فإن المفهوم لا يعمل به في هذه الحالة، وقد عرفنا أمثلته في الحلقة الماضية. وثاني هذه الشروط ألا يكون المسكوت عنه ترك لخوف، فإن كان كذلك فإنه لا يعمل به، وذلك كقول رجل حديث عهد بالإسلام لخادمه بحضور المسلمين: تصدق بهذا المال على المسلمين، وهو يريد المسلمين وغيرهم من المحتاجين، إلا أنه سكت عنهم خوفا من أن يتهم بالنفاق، فإذا قامت القرينة على أنه إنما سكت عن المعنى المفهوم خوفا تعطل العمل بالمفهوم ولم يعمل به. وأما الشرط الثالث فهو ألا يكون المسكوت عنه ترك للجهل به، كمن قال النفقة واجبة للأصول والفروع، وهو يجهل حكم النفقة على الأطراف، فإنه لا يعمل بالمفهوم هنا، فلا يحكم بأن النفقة للأطراف ليست واجبة لأنه يجهل حكمها، فسكوته عنه لا لأن النفقة لهم ليست واجبة، وإنما لعدم علمه بها، ولذلك تعطل العمل بالمفهوم في هذه الصورة. وأما الشرط الرابع فهو ألا يكون المنطوق خرج مخرج الغالب، فإن خرج مخرج الغالب تعطل العمل به أيضا، وذلك كقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم، فإن مفهوم هذا النص أن الربيبة إذا لم تكن في حجر زوج الأم جاز نكاحها، إلا أن هذا المفهوم غير مراد والعمل به معطل، لأن الحكم خرج مخرج الغالب، إذ غالبا ما تكون الربيبة في حجر الزوج مع أمها، ولذلك قيد بها، وليس المراد نفي الحكم عن الربيبة التي لا تكون في الحجر. ومن هذا القبيل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فإن مفهوم هذه الآية أن الربا إذا كان ضعفا واحدا أو كان أقل من هذا فإنه يجوز أكله، كما أفتى به بعض المعاصرين، إلا أن علماء الأمة أجمعوا على أن الربا حرام أكله قليلا كان أم كثيرا، لعموم الآيات والأحاديث الواردة فيه، وأجابوا عن المفهوم من هذه الآية بأنه مفهوم عطل العمل به، وذلك لأن الآية خرجت مخرج الغالب كالآية السابقة، إذ كان غالب من يأخذ الربا يأخذه أضعافا مضاعفة، فنهت الآية عن هذه الصورة التي كانت غالبة وشائعة في المجتمع، ولم يكن المراد أبدا بيان جواز أكل الربا إذا لم يكن في هذه الصورة كالآية السابقة في الربيبة تماما. ومن هذا القبيل أيضا قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، فإن مفهوم هذه الآية أنهم إذا لم يردن تحصنا يجوز للسيد استعمالها للزنا، إلا أن هذا المفهوم معطل بالإجماع للأدلة العامة على تحريم الزنا في كل حال من الأحوال. وأما هذه الآية فقد خرجت مخرج الغالب. وأما الشرط الخامس من شروط العمل بمفهوم المخالفة فهو ألا يكون المذكور بالحكم خرج جوابا لحادثة أو واقعة معينة، كما لو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل في الغنم السائمة زكاة؟ فقال: نعم. فإن هذا لا يعني أن الغنم المعلوفة لا زكاة فيها، لأن الحكم لم يخرج لنفي الحكم عن المعلوفة، وإنما هو جواب خاص لبيان حكم السائمة التي سئل عنها فقط. ومن هذا القبيل أيضا ما مثلنا به في الشرط الأول، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد نام عن صلاة الفجر مع أصحابه في سفر لهم، فلم يصلوها إلا بعد أن ضربتهم الشمس، فلما أراد قضاءها قال لأصحابه: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فإن هذا الحديث خرج مخرج الجواب لحادثة معينة، لأنه إخبار عن حكم واقعة معينة مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فأخبرهم عن حكمها، وليس المراد نفي حكم القضاء عن المتروكة عمدا. فهذا الحديث اجتمعت فيه علتان كل واحدة منهما تقتضي أن يكون مفهومه معطلا. العلة الأولى أن المسكوت عنه كان أولى بالحكم من المنطوق، وهي التي ذكرناها في الشرط الأول، والعلة الثانية هي التي ذكرناها في شرطنا هذا. ولذلك ذهب الأئمة الأربعة مع جماهير فقهاء المسلمين بالاتفاق، ذهبوا إلى وجوب القضاء للصلاة المتروكة عمدا. والشرط السادس والأخير ألا يكون المذكور خرج مخرج الواقع، فإن خرج مخرج الواقع لم يعمل به، وذلك كقوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. فإن مفهوم هذه الآية أنه يجوز موالاة الكافرين مع المؤمنين، وإنما النهي عن موالاتهم دون المؤمنين، إلا أن هذا المفهوم غير مراد، والآية لم تنزل لبيان هذا المفهوم، وإنما نزلت في واقعة معينة في قوم والوا الكافرين دون المؤمنين فنهوا عن ذلك، فالحكم أريد به بيان الواقع ولم يرد به نفي الحكم عن غيره. فهذه هي الشروط الستة التي يجب أن تتوفر للقول بمفهوم المخالفة، فإذا تخلف واحد منها بطل العمل بالمفهوم اتفاقا بين العلماء. ولذلك وجدنا كثيرا من الآيات والأحاديث لا يعمل بمفهومها، فإن عدم العمل بمفهومها ليس إعراضا عنها، وإنما لأن قواعد الشرع أبت علينا أن نعمل بها. وبهذا يتبين لنا خطأ كثير من الفتاوى المعاصرة التي بنيت على عدم معرفة شروط العمل بمفهوم المخالفة. وإلى الغد حيث نتكلم على أنواع مفهوم المخالفة، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.